نعود إلى ما أريد أن أتكلم عليه هذه الليلة، ألا وهو المسح على الجوربين والخفين. نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، من عقيدة. بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة اعتقاد جواز المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع كالرافضة مثلا الذين لا يرون جواز المسح على الخفين، وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين. فنقول المسح على الخفين أو على الجوربين وهما السراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة لم يختلف فيه اثنان. أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف تقرأها الأخ؟ كيف تقرأها من المصحف الموجود الآن؟ وأرجلكم، أسرع، بارك الله فيك. القراءة المشهورة بين أيدينا هي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة. لكن في قراءة السبعية الصحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر عطفا على إيه؟ على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول: لولا أن السنة بينت ذلك لقلنا نعم، أن الآية تجوز الإنسان أن يمسح رجليها أحيانا ويغسلها أحيانا، لكن السنة بينت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه يجب استيعاب الرجل بالغسل. وثبت عن ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلان مستورتين، وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرجل. إن كانت مكشوفة فالواجب إيش؟ الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح. هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز. أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق رحمه الله أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما. لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء، لا بد أن يلبسهما على طهارة. الدليل، الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه أي ماءه الذي يتوضأ به، فلما وصل إلى حد رجلين أهوى المغيرة لينزع كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى، فمسح عليهم. إذن لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاءت الوقت وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويصل رجليه ويعيد الصلاة لأنه لبسهما على إيش؟ على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أن يكون هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك. فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين. لماذا؟ الدليل، الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بتطهير كل البدن. وفي السنة حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إلا من جنابه، إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. والقاعدة أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة، خذ هذه القاعدة، لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا، لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو قطان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي هم قائمة في غسل الجنابة إلا للضرورة. أحسن، لا مس في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا ما في مس خفين ولا مس رأس ولا مس إمامة، ما في مس في الجنابة في غسل الجنابة إلا للضرورة. ذكرنا كم شرطا؟ شرطين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الوقت المحدد، أي أن يكون المسح في الوقت المحدد وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. انتبه، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. شفاء الشرع، المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوم وليلة. فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح والوضوء غير صحيح. فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا، ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا، فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسح في المدة، لأن الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولكن متى تبتدئ المدة؟ أم من اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة، بعضهم يقول من اللبس، وبعضهم يقول من الحدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من المسح بعد الحدث. وإن كان أحد يقول من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا، إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم. يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال: رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة. اللبس متى؟ الساعة الخامسة، والحدث الساعة عشرة، والمس الساعة الثانية عشرة. فمتى تبدأ المدة؟ القول الصحيح أنها تبدأ من المس، أي من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المس لا يحسب، ما قبل المس لا يحسب. وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما من الساعة إلى الغد الساعة الثانية عشرة. أفهمتم يا جماعة؟ واضح؟ إذا قلنا إنه من الحدث بعد اللبس، متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة. إذا قلنا من اللبس تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال أنها من المس، لأن الشرع، بل لأن الأحاديث تدل على ذلك. يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. إذن واضح أن المسح هو ابتداء المدة. طيب، رجل مسح لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى الساعة الثامنة الصباح في اليوم الأحد، الساعة السابعة صباحا وصلى، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة، لأن الوضوء ما صح. وإذا قلنا من الحدث، والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة، فصلاته لا صحيحة، لأنه مسح قبل تمام المدة. وإذا قلنا من المس فهي من باب أول تصح. طيب، إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث في الساعة العاشرة، ومسح في الساعة الثانية عشرة، وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا يعني نهارا، انتبهوا، غير صحيح. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال. طيب، وفي الساعة الحادية عشرة؟ لا، على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيح، وعلى القول بأنها من المس صحيحة. لكن إذن امسحوا كل الأقوال التي قلنا، والاعتماد على القول الراجح أن ابتداء المدة من إيش؟ من المس، فيكون ابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة. طيب، وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن، وإن صلى أكثر من خمس، بعض العامة يقول المعتبر الصلوات، وإذا صليت خمس صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الحديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات. وبناء على ذلك يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من عشر صلوات وهو مقيم، يمكن، يمكن. الصورة إذا لم يسن الرواتب، إذا لبس يوم السبت الساعة الخامسة ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث، ثم نام وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في الساعة الخامسة، نعم، ما مسح الآن، كل مدة قبل المسح لا تحسبها. إذا متى يبدأ؟ من فجر يوم الأحد، يبتدئ المدة من فجر يوم الأحد الساعة الخامسة. يوم السبت راح، ما يحسب لأنه ما مسح فيه. طيب، بقي على وضوئه أو توضأ، المهم في يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف مسح، يصح مسحه أو لا يصح؟ يا إخواننا، لا، صباحا الحادية والنصف صباح، يعني ما أنا قلت الحادية والنصف، أنا أقصد الرابعة والنصف، أنا أقصد في يوم الاثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح، لأنه قبل تمام، قبل تمام المدة، فبقي في يوم الاثنين طوال يوم الاثنين على طهارته، إيش يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا شف الآن لبس الجوارب يوم السبت صباحا يوم السبت ولم تنتهي المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، خمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الاثنين، 15 صلاة. السبب في ذلك يا أخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وكما علمتم بالمثال. الشرط الذي عددنا الآن كم شرطا؟ 3. أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر، أن يكون في المدة المحددة شرعا. الرابع طهارة الجوارب والخفين، يعني فلا يجوز المسح على شيء نجس لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة فلا يصح المسح عليه. وهنا مسائل: أولا إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أو مسافر؟ فهمين؟ أول السؤال: إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ مسافر، مسافر على القول الراجح. طيب وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم؟ مسح مقيم، مسح مقيم. فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل قدميه. مثال ذلك: مسح وهو مسافر يومين وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة، ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت. والقاعدة حتى لا تلتبس عليكم: إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأه مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح، لا بد أن يخلع. المسألة الثانية: إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة وأنت على طهارة هل تنتقض طهارتك أو لا؟ لا، لا تنتقض، ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية، طهارتك باقية. ووجه بقائها أن نقول هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ رجل مسح قبل أن تتم المدة هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ نعم لا شك. إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي. وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهى مدة مسحه، إذا انتهت مدة مسحه امتنع المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح. وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لا أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما في دليل. طيب أيضا المسألة الثانية، بل هي ثالثة: رجل بعد أن مسح على الجوارب والخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ وأنه أزال المنسوح، أزاله لا ينتقض. نعم الصحيح أنه لا ينتقض، صحيح أنه لا ينتقض. ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش؟ بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي. ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب والخفين انتقض وضوءه، ما في دليل. فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال. قلنا هذا لا يضر. أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلق به الطهارة. والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر، لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع، فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع. واضح جماعة؟ طيب، مسألة ثالثة رابعة، هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح؟ ها؟ يجوز، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء، ولا شيء في هذا. المسألة الخامسة، هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين؟ بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تمسح ثم تغسل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، مسألة الثالثة، هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف، يعني في القيض؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة سابعة، إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق نعم، الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوب طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا، أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل، فإن المسح يجوز عليه، يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب، لو كان على الإنسان جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ما ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس، الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليه أو لا؟ نعم يجوز المسح، على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل. وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله. أيما أوسع للناس، الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق. فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مضط الخرز يؤثر؟ ما في دليل. بل العلة، والعلم عند الله، العلة مشقة النزع، مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش؟ الثقيل، كل فيها مشقة نزع. ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كنعال، نعال مسيرة يشق نزعه إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل. فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا أخوان؟ مشقة النزع. وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة، كل واحد واضح؟ طيب، المسألة إيش؟ الثامنة. التاسعة لا بأس، لا واحد. هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى. امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك. وكيفية المس أن تبل اليد وتمرها هكذا، هكذا، يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة. وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، رجل قصدي، لا تمثل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، يعني لا، أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع. وعلى أي كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين. وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع. إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان مسح على الجوارب، مسح عليه ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز، ويمسح الثاني الأخير. لكن متى ابتداء المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولن يبقى عليه إلا 4 ساعات، فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت النية. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع. نعود إلى ما أريد أن أتكلم عليه هذه الليلة، ألا وهو المس على الجوربين والخفين. نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المس على الخفين، من عقيدة. بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة اعتقاد جواز المس على الخفين. لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع كالرافضة مثلا، الذين لا يرون جواز المس على الخفين، وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المس على الخفين. فنقول المس على الخفين أو على الجوربين وهما السراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة لم يختلف فيه 2. أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف تقرأها الأخ؟ كيف تقرأها من المصحف الموجود الآن؟ وأرجلكم. استغفر بارك الله فيك. القراءة المشهورة بين أيدينا هي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة. لكن في قراءة السبعية الصحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر عطفا على إيه؟ على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول: لولا أن السنة بيّنت ذلك لقلنا نعم، أن الآية تجوز للإنسان أن يمسح رجليها أحيانا ويغسلها أحيانا، لكن السنة بيّنت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المس ما دامت الرجلان مكشوفتين. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه يجب استيعاب الرجل بالغسل. وثبت عن ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلان مستورتين، وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرجل. إن كانت مكشوفة فالواجب إيش؟ الغسل، وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح. هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز. أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصدق رحمه الله أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما. لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. لا بد أن يلبسهما على طهارة. الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه أي ماءه الذي يتوضأ به، فلما وصل إلى حد رجلين أهوى المغيرة لينزع كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى. فمسح عليهما. إذن لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاءت الوقت وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويصل رجليه ويعيد الصلاة لأنه لبسهما على إيش؟ على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أن يكون هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك. فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين. لماذا؟ الدليل، الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بتطهير كل البدن. وفي السنة حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والقاعدة أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة. خذ هذه القاعدة: لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة. ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا: لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب. إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو قطان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل سائر جسده، ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي هم قائمة. في غسل الجنابة إلا للضرورة، أحسن، لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا ما في مسح خفين ولا مسح رأس ولا مسح إمامة، ما في مسح في الجنابة في غسل الجنابة إلا الضرورة. ذكرنا كم شرطا؟ شرطين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الوقت المحدد، أي أن يكون المسح في الوقت المحدد، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. انتبه، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. شفاء الشرع، المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوم وليلة. فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح والوضوء غير صحيح. فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا، ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا، فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة، ولا بد أن يكون المسح في المدة، لأن الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولكن متى تبتدئ المدة؟ أم من اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة، في هذا أقوال ثلاثة. بعضهم يقول من اللبس، وبعضهم يقول من الحدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من المسح بعد الحدث. وإن كان أحد يقول من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا، إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم. يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال. رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة. اللبس متى؟ الساعة الخامسة، والحدث الساعة عشرة، والمس الساعة الثانية عشرة، فمتى تبتدئ المدة؟ القول الصحيح أنها تبتدئ من المس، أي من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المس لا يحسب، ما قبل المس لا يحسب، وعلى هذا فالذي مسح الساعة 12 أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما من الساعة إلى الغد الساعة 12. أفهمتم يا جماعة؟ واضح؟ إذا قلنا إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة 10. إذا قلنا من اللبس تبتدئ الساعة 5، لكن أرجح الأقوال أنها من المس، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك. يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. إذن واضح أن المسح هو ابتداء المدة. طيب، رجل مسح لبس الساعة 5 يوم السبت وأحدث الساعة 10 يوم السبت وتوضأ الساعة 12 يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة 8 وصلى الساعة 8 صباحا في اليوم الأحد، الساعة 7 صباحا وصلى، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا ابتداء المدة من الساعة 5 فصلاته غير صحيحة لأن الوضوء ما صح، وإذا قلنا من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة 10 فصلاته لا صحيحة لأنه مسح قبل تمام المدة، وإذا قلنا من المسح فهي من باب أول تصح. طيب، إذا لبس في الساعة 5 يوم السبت وأحدث في الساعة 10 ومسح في الساعة 12 وتوضأ يوم الأحد الساعة 1 صباحا يعني نهارا، انتبه، غير صحيح. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال. طيب، وفي الساعة 11 لا، على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيح، وعلى القول بأنها من المس صحيحة. لكن إذن امسحوا كل الأقوال التي قلنا، والاعتماد على القول الراجح أن ابتداء المدة من إيش؟ من المس، فيكون ابتداء المدة من الساعة 12. طيب، وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن، وإن صلى أكثر من 5، بعض العامة يقول المعتبر الصلوات، وإذا صليت 5 صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الحديث جاءت يوم وليلة ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من 10 صلوات وهو مقيم، يمكن يمكن. الصورة إذا لم يسلم الرواتب، إذا لبس يوم السبت الساعة 5 ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث ثم نام وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد فمسح في الساعة 5، نعم، ما مسح الآن، كل مدة قبل المسح لا تحسبها. إذا متى يبدأ؟ من فجر يوم الأحد، يبتدي المدة من فجر يوم الأحد الساعة 5، يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه. طيب، بقي على وضوئه أو توضأ، المهم في يوم الاثنين الساعة 11:30 مسح، يصح مسحه أو لا يصح؟ يا إخواننا لا، صباحا 11:30 صباح يعني ما أنا قلت هذه والنصف، أنا أقصد الرابعة والنصف، أنا أقصد في يوم الاثنين الرابعة والنصف مسحه صحيح، لأنه قبل تمام المدة، فبقي في يوم الاثنين طوال يوم الاثنين على طهارته. إيش يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا شوف الآن، لبس الجوارب يوم السبت صباحا يوم السبت، ولم تنتهي المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم. كم صلى؟ صلى خمس صلوات يوم السبت، خمس صلوات يوم الأحد، وخمس صلوات يوم الاثنين، 15 صلاة. السبب في ذلك يا أخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وكما علمتم بالمثال. الشرط الذي عددنا الآن كم شرطا؟ 3، أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر، أن يكون في المدة المحددة شرعا. الرابع طهارة الجوارب والخفين، يعني فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه. وهنا مسائل: أولا، إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر، فهل يتم مسح مقيم أو مسافر؟ فهمين؟ أعيد السؤال: إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ مسافر، مسافر على القول الراجح. طيب، وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم؟ مسح مقيم، مسح مقيم. فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل قدميه. مثال ذلك: مسح وهو مسافر يومين، وقدم في اليوم الثالث قبل تمام المدة، ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت. والقاعدة حتى لا تلتبس عليكم: إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأه مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح، لا بد أن يخلع. المسألة الثانية: إذا انتهت المدة، إذا انتهت المدة وأنت على طهارة، هل تنتقض طهارتك أو لا؟ لا، لا تنتقض، ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية، طهارتك باقية. ووجه بقائها أن نقول: هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ رجل مسح قبل أن تتم المدة، هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ نعم، لا شك. إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي. وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهى مدة مسحه، إذا انتهت مدة مسحه امتنع المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح. وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما في دليل. طيب، أيضا المسألة الثانية، بل هي ثالثة: رجل بعد أن مسح على الجوارب والخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ وأن أزال المنسوح أزاله لا ينتقض. نعم، الصحيح أنه لا ينتقض، صحيح أنه لا ينتقض. ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول: هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته ايش؟ بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن ان ننقضها الا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي على ان من خلع الجوارب او الخفين انتقض وضوءه، ما في دليل. فان قالوا ان العضو الذي وقعت الطهاره عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر. اليس الرجل يتوضا ويمسح على راسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق راسه قبل ان يصلي، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلق به الطهاره. والقول بان مسح الراس اصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر، لان كلا المسحين طهاره شرعيه ثابته بالشرع، فلا يمكن ان يزول مقتضاها الا بدليل من الشرع. واضح جماعة؟ طيب، مسألة ثالثة رابعة، هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح؟ ها؟ يجوز، كما يجوز أن يكون الإمام المتيمم، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء، ولا شيء في هذا. المسألة الخامسة، هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين؟ بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تمسح ثم تغسل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، مسألة الثالثة، هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف يعني في القيض؟ ها؟ يجوز؟ يجوز، لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة سابعة، إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق في ماء، الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوب طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا، أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل، فإن المسح يجوز عليه، يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب، لو كان على الإنسان جوارب خفيفة، جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ما ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك، كيس الرجل تراها رؤية تامة، لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليه أو لا؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل. وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله. أيما أوسع للناس، الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق. فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مضط الخرز يؤثر؟ ما في دليل. بل العلة والعلم عند الله، العلة مشقة النزع، مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش؟ الثقيل، كل فيها مشقة نزع. ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كنعال، نعال مسيرة يشق نزعه إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل. فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا أخوان؟ مشقة النزع. وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة، كل واحد واضح؟ طيب المسألة إيش؟ الثامنة. التاسعة لا بأس، لا واحد. هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى. امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك. وكيفية المسح؟ أن تبل اليد وتمرها هكذا، ها هكذا، يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، رجل قصد لا تمثل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، يعني لا أنا أمثل كأن يد اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع. وعلى أي كيفية المسح فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين. وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع، إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان مسح على الجوارب، مسح عليهم، ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز ويمسح الثاني الأخير، لكن متى ابتداء المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا 4 ساعات، فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت المدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع.